بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب نوم الجنب. قال: حدثنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل أبو رجاء قال: حدثنا الليث هو ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي من المكثرين في الرواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، وهو الخليفة الثاني وفضائله كثيرة. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. أي للجنب أن ينام على جنابته، ويستحب له أن يتوضأ قبل نومه، لهذا الحديث ولحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان جنبا يتوضأ ثم ينام. وكما تقدم أن الأفضل الغسل، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل ثم ينام، كما جاء في حديث عائشة أنها سئلت: أكان يغتسل ثم ينام أم يتوضأ ثم ينام؟ قالت: كل ذلك قد فعله صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم في هذا الوضوء، أهو واجب أم مستحب؟ والأكثر على استحبابه، وهو الصواب. وقال رحمه الله: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. أي للجنب أن ينام، لكن المستحب أن يتوضأ ثم ينام. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث هو ابن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، أي يتوضأ وضوءا شرعيا كوضوءه للصلاة بعد أن يغسل فرجه ثم ينام. وقال: حدثنا محمد بن إسماعيل وهو التبوذك المنقري قال: حدثنا جويرية وهو ابن أسماء ابن عبيد عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله وهو عبد الله بن عمر عن عبد الله وهو ابن عمر بن الخطاب قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. والواو لا تقتضي الترتيب، أي توضأ أي اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم. والذي يؤيد هذا التأويل رواية أبي نوح: اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم. قال الحافظ: وهو يرد على من حمله على ظاهره، فقال: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث، وإنما هو للتعبد، إذ الجنابة أشد من مس الذكر. فتبين من هذه الرواية، من رواية أبي نوح، أن غسله مقدم على الوضوء إلى آخر ما ذكر. فهذه هي السنة لمن كان على جنابة وأراد أن ينام أن يتوضأ قبل ذلك تخفيفا للحدث، تنشيطا للجسم، واتباعا للسنة، طلبا للأجر. وجاء عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة. قال الحافظ: رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات، ولكن لا يجزى عن غسل الجنابة. وقيل الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين، فعلى هذا يقوم التيمم مقامه، يعني إن لم يجد الماء الأفضل أن يتيمم ثم ينام. ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء، هذا الظاهر، وعند عدم وجود الماء يجزئه حتى عن الغسل حتى يتيسر الماء. وقيل الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل، لا شك أنه ينشط للعود وغير ذلك. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليتوضأ، بينهما وضوء، كما في مسلم. وفي هذا الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور، كونه يتوضأ ثم ينام على جنابة. قال: وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة. قال الحافظ: وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة، أي وينبغي المبادرة، هذا هو الأفضل، واستحباب التنظيف عند النوم. قال ابن الجوزي: والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين، فإنها تقرب من ذلك، فالملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك. حتى بعض من تلبس به الجن أو كان ممسوسا ما يبالي بنظافة بدنه، لأن الشيطان يفرح بهذا، ربما يكسله ويثبطه عن نظافة بدنه وثيابه والعياذ بالله، لأن الشياطين تفرح بالأوساخ وتأوي إلى الخربات والأماكن القذرة والنجسة. ولذلك شرع إذا دخل أحدنا الخلاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائث، وهم ذكور الشياطين وإناثهم. نكتفي بهذا فيما يتعلق درس البخاري.